بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. قال الماوردي رحمه الله تعالى: ومن آدابهم، من هم العلماء؟ هذا لازال في آداب التي تنبغي على العلماء، على أهل العلم. قال: ومن آدابهم نزاهة النفس عن شبه المكاسب، والقناعة بالميسور عن كد المطالب، فإن شبهة المكسب إثم، وكد الطلب ذل، والأجر أجدر به من الإثم، والعز أليق به من الذل. يقول: من آداب أهل العلم أن ينزهوا أنفسهم عن المكاسب المشبوهة، لأنهم قد يقعون فيها، قد يتورع أهل العلم من الحرام الصرف، من البائن الحرمة، تورع عن ذلك، علمه يدله على الورع من ذلك، لكن قد يقع في المكاسب المشبوهة. فمن الأدب اللائق به أن يجتنب أي كسب فيه شبهة، فإن ذلك يزري به، وإن ذلك يوقعه في المحرم، كما في حديث النعمان الذي فيه: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، لأن قال: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم. قال: وأنشدني بعض أهل الأدب لعلي بن عبد العزيز القاضي، قال فيه الإمام الذهبي: الجرجاني أبو الحسن علي بن عبد العزيز القاضي العلامة، أبو الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني الفقيه الشافعي الشاعر صاحب الديوان المشهور ولي القضاء، فحمد فيه، وكان صاحب فنون، ويطول في براعة الخط، ورد نيسابور في صباه في سنة 37 وسمع الحديث، إلى أن قال: وهو صاحب تيك الأبيات الفائقة، يقول: نلي فيك القباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما. هذا الذي سنقرأها إن شاء الله. قال: مات بالري في سنة 92 و300، ونقل تابوته إلى جرجان. فيه أن الدفن بالتوابيت قد هم أخذوه عن النصارى، تشبه المسلمون أخذوا ذلك عن النصارى. قال: وأنشدني بعض أهل الأدب لعلي بن عبد العزيز القاضي رحمه الله تعالى، يقول: نلي فيك القباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما. أرى الناس من داناه مهان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما. ولم أقضي حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما. وما كل برق لا حلي يستفزني، ولا كل من لاقيت أرضاه منعما. إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما. أنهنهها عن بعض ما لا يشينها، مخافة أقوال العدا فيما أو لما. أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما. في بعض النسخ: أأغرسه عزا وأجنيه ذلة، إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهان ودنسوا، محياه بالأطماع حتى تجهما. أبيات يمين تواردها كثير، ذكرها كثير من العلماء في كتبهم، وأشار إليها الذهبي واستحسنها، حتى قال عنها الذهبي: الأبيات الفائقة. ثم ذكر قال الماوردي رحمه الله: على أن العلم عوض من كل لذة. انظر ما أجمله من كلام، يعني الذي يريد يلتذ أو كان معتاد على لذات كثيرة، ففي العلم عوض عن كل لذة. لهذا ما تجد إنسان أقبل على العلم يشعر أنه ناقص شيء، بل يرى أن غيره ناقص، ناقصه الشيء الذي هو فيه. يقول ليت فلان يعرف ما أنا فيه من سعادة ومن خير ومن انشراح صدر. هل وجدتم عالما أو شغوفا بالعلم حسد أهل لذات الدنيا على لذاتهم وقال ليتني مثلهم، وشعر أنه نقصه شيء مما عليه الناس؟ بل إنه ينظر إليهم بعين الشفقة والرحمة ويرى أنهم قد حرموا ما هدي له، أليس كذلك؟ على أن العلم عوض عن كل لذة ومغن عن كل شهوة، يغنيك عن كل شهوة. ومن كان صادق النية فيه لم يكن له همة فيما يجد بدا منه. وقال بعض البلغاء من تفرد بالعلم لم توحشه خلوة، إذا انفردت بالعلم وعشت مع العلم لم توحشك خلوة. تجلس خالي تجد طالب العلم فضلا عن العالم، تجده في زاوية معه كتابه، ولا تجد في المكان أحد لا من الإنس ولا من الجان، فاطلع عليه تقول هذا مجنون. فإذا ما فتشت في أمره وجدت بيده كتابا أو مصحفا أو شيئا قد انسجم معه وشعر باللذة في العيش معه. لهذا انظر إيش قال: من تفرد بالعلم لم توحشه خلوة، ومن تسلى بالكتب لم تفته سلوة، ومن آنسته قراءة القرآن لم توحشه مفارقة الإخوان. يعني وإن فارقه إخوانه أو رفاقه فإنه لا يشعر بالوحشة. وقال بعض العلماء: لا سمير كالعلم ولا ظهير كالحلم، ليس هناك أحد تسامره ألل من العلم، وليس هناك شخص وليس هناك شيء تظهر به على خصومك أو على من هو مستو معك في المرتبة في الفضل أو قد فاقك تظهر عليه بالحلم. لا سمير كالعلم ولا ظهير كالحلم. قال: ومن آدابهم أن يقصدوا وجه الله بتعليم من علموا ويطلبوا ثوابه، أي ثواب الله، بإرشاد من أرشدوا من غير أن يعتاضوا عليه عوضا، يعني لا يطلبون مقابلا على التعليم والإرشاد ولا يلتمسوا عليه رزقا. قال الله تعالى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. وإن كان الاستدلال فيه نوع من البعد، لكن لا يجعله الإنسان مصدرا للتكسب. فإن أعطي الإنسان وساق الله له رزقا من وراء تعليمه ونحو ذلك فهذا رزق حسن، هذا رزق حسن. يعني في الحديث: أحق ما أخذتم عليه أجرة أو نحو ذلك كتاب الله. قالوا هذا في حق من لم يشترط، حق من لم يشترط. حديث أبي سعيد معروف في الصحيح، في أما رقى ذلك سيد ذلك الحي وأخذ عليهم أجرة واشترط، لكن قالوا السبب في ذلك أنهم منعوا حقا واجبا، كانوا مارة وضيوف فمنعوا حقا واجبا، فكان الجزاء أن اشترط عليهم ذلك، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو العالية، أبو العالية قال فيه الذهبي: أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي البصري، روى له الجماعة. قال في ترجمته: الإمام المقرئ الحافظ المفسر أبو العالية الرياحي البصري، أحد الأعلام، رفيع بن مهران، أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاب، وأسلم في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ودخل فيه وسمع كثيرا عن عمر وعلي وأبي بن كعب وأبي ذر بن مسعود وعائشة وأبي موسى وأبي أيوب بن عباس وزيد بن ثابت وعدة من الصحابة. نعم، مات أبو العالية في شوال سنة 90، قال البخاري سنة 93. قال أبو العالية: لا تأخذوا عليه أجرا، وهو مكتوب عندهم في الكتاب الأول: يا ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا. هذا من كلام أبو العالية. ومن آدابهم نصح من علموه والرفق بهم وتسهيل السبيل عليهم وبذل المجهود في رفدهم ومعونتهم من آداب العلماء ومن تشبه بهم من المعلمين. نصح من علموه بالرفق وباللين، الرفق بالمتعلم، وتسهيل السبيل عليهم. لا تعقد طريق العلم والسبيل على المتعلمين، صور لهم العلم أنه أسهل ما يمكن أن يتحصلوا عليه. البعض إذا آتاه الله شيء من العلم تفاصح به وتشدق به وصور للناس أنهم لا يمكن أن يقاربوا هذا العلم أو يستفيدوا منه لو يعمروا ما عمر نوع، فيحصل عندهم شيء من الإحباط. والموفق من المعلمين من يسهل العلم بين يدي المتعلم حتى يظن الجاهل أنه قادر على أن يفوق ذلك المتعلم علما وأن يسبقه في الفهم. لهذا قال قدامة ابن جعفر وهو يتحدث عن البلاغة وحدها، قال: هي التي إذا سمعها العام ظن أنه يحسن مثلها. هذا هو البليغ الذي تسمعه من غير كلفة، والذي إذا سمعه العام ظن بفطرته أنه يحسن أن يقول مثل ذلك الكلام. أما أن يتقعر الإنسان وتشدق بكلام صعب وغريب وغير مفهوم فهذا مذموم وليس من البلاغة في شيء. قال: ورفدهم، نعم، وبذل المجهود في رفدهم ومعونتهم. استطعت أن تعينه في حال احتاج إلى معونة؟ هذا مؤثر. وكم من طالب تأثر بشيخه من إحسان أحسن إليه، لظرف من الظروف وقت من الأوقات أحسن إليه فتأثر تأثرا بالغا. فإن المعلم كالأب للمتعلم، كالأب للمتعلم. وفيما يذكرون عن الإمام الوادعي أنه كان يقول: ليس لدي أبناء وأنا أكثركم أبناء. ليس لدي أبناء يعني ذكور، لكن يقول: أنا أكثركم أبناء، يعني كل الطلاب أبناءه. قال: فإن ذلك أعظم لأجرهم وأسنى لذكرهم، أسنى أي أرفع، وأنشر لعلومهم. من أسباب نشر العلوم أن يهيئ الله عز وجل لذلك العالم طلاب محبين يحملون علمه وينشرون عنه. قال شيخنا، قال فلان. انظر الآن كثير من الناس اليوم في الساحة، في الساحة الدعوية، سبحان الله، لا تكاد تجد شخصا من أهل السنة سواء من طلاب الإمام الوادعي أو من طلاب طلابه إلا وهو يذكره وينشر علمه. والعهد بنا بذكره قريب من غير أن نعرف هذه الجملة قبل أن تقع أبصارنا عليها. هذه من فائدة بركة العلم والإحسان إلى المتعلمين، أنه أنشر لعلومهم، أنشر لعلوم المعلم، وأرسخ لمعلومهم ومن آدابهم. بقي أدبان وسيختم الباب وبعدها سينتقل إلى آداب الدين. قالوا: من آدابهم ألا يعنفوا متعلما، ولا يحقروا ناشئا، ولا يستصغروا مبتدئا، فإن ذلك أدعى إليهم وأعطف عليهم وأحث على الرغبة فيما لديهم. لا يعنف المتعلم ولا يحقر الناشئ. إذا كان ناشئ بادئ لا يحقره، قل له: أنت ما تفهم وأنت بادئ وأنت كذا. لا، هذا ليس صوابا. فإن من عدم الحكمة تحقير الناشئ والبادئ وتحسيسه على أنه عاد ابن يوم في الدعوة أو في الاستقامة أو في العلم وأنه ما يصلح لشيء. إذا هو تعريف قدر نفسه كالعلاج، لا، ليس على الاضطرات. إذا رأيته قد أخذه الزهو والإعجاب وقد تصدر لأمور هي أرفع منه، عرفه بقدر نفسه. أما ولم يحصل منه شيء فحسسه أنه إن شاء الله يكون من أئمة الدين، ولا تزرع في قلبه الإحباط. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ما الذي يدرينا أن يكون أحد الحاضرين قد كتب عند الله أنه ممن يحمل العلم ويكون عالما من علماء المسلمين؟ ما الذي يدري؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم، وما كان عطاء ربك محظورا. ما الذي يمنع فضل الله سبحانه وتعالى؟ قالوا: من آدابهم ألا يمنعوا طالبا ولا يؤيسوا متعلما لما في ذلك من قطع الرغبة فيهم والزهد فيما لديهم، واستمرار ذلك مفض إلى انقراض العلم بانقراضهم. هذا تأكيد للمعلومة الأولى، لا يمنع طالبا ولا ييأس. طالب مقبل على العلم ويمنعه أو ييأس: أنت ما تصلح، بليد، أنت ما تفهم، هذا خطأ. هبه على حالته التي جبله الله عليه أو خلقه الله عليه من بساطة الفهم وقلة الحفظ وبساطة الاستيعاب، ما المانع أن يكون عالما؟ ما المانع أن يفتح الله عز وجل عليه؟ قال: فهذه جملة كافية والله ولي التوفيق. نكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.